ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، نحن اليوم مع أعظم سورة في القرآن. هذه السورة يرددها كل مسلم نطق بالشهادتين مرات عديدة. هذه السورة لا يستغنى عن معرفتها المسلم، فإن الإنسان يرددها وقد لا يعلم معناها. لذا نحاول أن تكون اليوم كموعظة من أجل تدبر هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا، آمين في الصلاة فحسب، آمين في الصلاة أي تؤمن في الصلاة، أما خارج الصلاة فلا تؤمن. لأن الحديث فإذا قال أي الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي في هذه الحالة يقول المأمومون آمين. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت. قال: فأتيته فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأتيني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يصلي. قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، أي سورة الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. هي السبع المثاني، سميت بالسبع المثاني لماذا؟ لأنها تثنى أي تكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة. وهنا ليس هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل إذا دعا الوالد ولده أو الأم ولدها وكان يصلي فاختلفوا في الفرض ولم يختلفوا في النفل. في النفل إذا كان الولد يصلي ودعاه أحد الأبوين، في هذه الحالة إذا علم أن أباه لا يتأذى حتى ينتهي من الصلاة فينتهي ثم يجيبه. أما إذا علم أن أباه لا يصبر فإنه يترك الصلاة ويذهب إلى أبيه وكذا أمه. سبحان الله، إلى هذا الحد. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، أي الفاتحة، وهي سبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. رواه الترمذي والنسائي، والحديث في صحيح الجامع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، إذ سمع نقيضا فوقه، أي صوتا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الملك، فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. رواه مسلم. وإذا قلنا على النصب، على الجر، يعني فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وهناك حديث آخر في كون الفاتحة مقسومة، في كون الفاتحة مقسومة بين الله تعالى وبين العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي الفاتحة، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، وإذا قال عبد الرحمن الرحيم، هناك آية، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. وإنما أتيت بالاستعاذة في أول السورة حتى نعلم معناها، وهي كلمات يسيرة حتى نستطيع أن نعي هذه السورة العظيمة، وكل كلام الله تعالى عظيم. الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة قول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، الحيصلة حي على الصلاة، إلى آخره. الاستعاذة قول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ أستجير وأتحصن بالله برب كل شيء والقادر على كل شيء والعليم بكل شيء وإله الأولين والآخرين. الشيطان إبليس لعنه الله، الرجيم المرجوم المبعد المطرود من كل رحمة وخير. معنى الاستعادة أي معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستجير وأتحصن بالله ربي من الشيطان الرجيم، أن يلبس علي قراءتي أو يضلني فأهلك وأشقى. حكم الاستعاذة يسن لكل من يريد قراءة شيء من القرآن أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ، وذلك لقول الله تعالى، أي لأن الله تعالى دعانا إلى ذلك فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كما يستحب لمن غضب أو خطر بباله خاطر سوء أن يستعيذ كذلك. ما الفرق بين العياذ واللياذ؟ العياذ بالله تعالى يكون للاستجارة بالله تعالى من المكروه، واللياذ بالله تعالى يكون لطلب المحبوب، يعني عندما أريد أمرا خيرا أقول يا رب ألوذ بك، وعندما تريد أن تستعيذ من شر تقول يا رب أعوذ بك من كذا. إذن العياذ بالله تعالى يكون للاستجارة بالله من المكروه، واللياذ بالله تعالى يكون لطلب المحبوب، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة قول العبد بسم الله الرحمن الرحيم. الله اسم علم على ذات الرب سبحانه وتعالى يعرف به، والاسم لفظ جعل علامة على مسمى يعرف به ويتميز به عن غيره. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى مشتق من الرحمة، دال على كثرتها فيه تعالى. الرحيم اسم وصفة لله تعالى مشتق من الرحمة، ومعناه ذو الرحمة بعباده المفيضها عليهم في الدنيا والآخرة. إلا أن الله تعالى جعل الرحمن للناس أجمعين، والرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أي الله سبحانه وتعالى يكون، أي أن الله تعالى جعل صفة له وهي الرحيم خاصة للمؤمنين. وأقول هذا كمعنى الآية بالمؤمنين، أي أن الله، إن كانت الآية في آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لكن هنا أقصد أن الله تعالى جعل كلمة الرحيم، أي جعل هذه الصفة وجعل هذا الاسم للمؤمنين خاصة. أما الرحمن ورحمتي وسعت كل شيء. معنى البسملة، أبتدئ قراءتي متبركا بسم الله الرحمن الرحيم مستعينا بالله عز وجل. لكن مثلا ما معنى إذا قال القارئ بسم الله الرحمن الرحيم؟ إذا أراد الكاتب أن يقول بسم الله، وكما نعلم بسم الله الرحمن الرحيم كاملة تقال في شيئين: عند قراءة القرآن إذا كنت في أول السورة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة التوبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إذا كنت في موضع يجب فيها أن تستعيذ، فمثلا إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأردت أن تبدأ بقول الله تعالى في سورة إبراهيم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هنا لا تبدأ هكذا، هنا يجب عليك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم حتى لا يكون لفظ الجلالة بدلا من الاستعاذة والعياذ بالله. لكن في كل مرة تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند أول السورة، عند أول السورة. إذن البسملة عند قراءة القرآن وعند الرسائل، لا تشبك بين أصابعك ولا تحتبي هنا يوم الجمعة، أيضا عند كتابة الرسائل، عند كتابة الرسائل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالقارئ يقول أبتدئ قراءتي عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والكاتب عندما يكتب في الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم يقول أبتدئ كتابتي، والآكل عندما يقول بسم الله وليس بسم الله الرحمن الرحيم، عندما يقول بسم الله معناه أبتدئ أكلي، وهكذا. هذا معنى البسملة. حكم البسملة مشروع للعبد، مطلوب منه أن يبسمل عند قراءة كل سورة من كتاب الله تعالى إلا عند قراءة سورة التوبة فإنه لا يبسمل. قيل لأنها تابعة لسورة الأنفال، وقيل لأنها في القتال أراد الله تعالى أن تبدأ بالقوة وبالبراءة من المشركين فلا تحتاج إلى بسملة. وإن كان في الصلاة المفروضة، وهذا للإمام والمأموم، يبسمل سرا حتى وإن كانت الصلاة جهرية. لماذا؟ الجهر بالبسملة ليس صحيحا، كما أخذنا ذلك عندما كنا نتكلم هنا يوم الأربعاء في درس الفقه، عندما كنا نتكلم في أحكام الصلاة، ولم يرد حديث صحيح في الجهر بالبسملة. وفي تمام المنة في التعليق على فقه السنة قال الألباني رحمه الله لم يرد حديث صحيح، وفي شرح السنة للبغوي بتحقيق الأرناؤوط أيضا أتى في الهامش بما يفيد أنه لم يرد حديث صحيح في الجهر بالبسملة. وأما قول ابن القيم رحمه الله كان يجهر بها أحيانا فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد الوصف بالجميل والثناء به على المحمود ذي الفضائل والفواضل، أي النعم سبحانه وتعالى، كالمدح والشكر. الحمد لله، أي أن الله تعالى مستحق لجميع المحامد. رب، الرب أي السيد المالك المصلح المعبود بحق جل جلاله. رب العالمين جمع عالم بفتح اللام وليس جمع عالم، لا، عالم جمع عالم، وهو كل ما سوى الله تعالى، كعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الحيوان وعالم النبات، كل ما سوى الله تعالى فهو. إذن العالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ ما الفرق بين الحمد والشكر؟ أن الحمد على كل حال في السراء والضراء، والشكر عند النعمة الحاضرة فقط. إلا أن هذا الكلام يعني قد يعلق عليه بشيء. عندما يصاب الإنسان بمصيبة عافانا الله وإياكم، فهناك من يصبر، هذا واجب. هناك من يزيده الله تعالى إيمانا فيشكر على تلك المصيبة، وهناك من يزيده الله تعالى إيمانا قبل الشكر يرضى، إذن يصبر ويرضى بعد ذلك يشكر، وهذه درجة عالية. إلا أننا يعني نستمر على الكلام العام في الفرق بين الحمد والشكر. كيف؟ أن الحمد على كل حال في السراء والضراء، والشكر عند النعمة الحاضرة فقط. والفرق الآخر في الآلة، في الآلة الفاعلة للحمد أو الشكر. ما هي آلة الحمد؟ فالحمد بالقلب واللسان فقط، فالحمد بالقلب واللسان فقط، والشكر بالقلب واللسان والجوارح. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا. فهنا عندما سجد داود عليه السلام شكرا لله تعالى، أو توبة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع، سجدة صاد سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. فهنا عندما سجد داود عليه السلام أو نسجد نحن، فإن اليدين تسجد، فإن اليدين تسجدان والركبتان تسجدان والقدم، فإن اليدين تسجدان والركبتين تسجدان والقدمان تسجدان وإن والقدمين يسجدان وإن الوجه يسجد. إذن هذه جوارح. فالفرق هنا في هذه الحالة أن الحمد بالقلب واللسان فقط، وأن الشكر بالقلب واللسان والجوارح. الرحمن الرحيم، وقد علمنا عند قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هنا شيء آخر، نوع الرحمة. نوع الرحمة، رحمة الله تعالى لخلقه على نوعين. الأول رحمة عامة لجميع الخلق المؤمنين والكافرين وسائر المخلوقات، وسائر المخلوقات. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وما خلقه ورزقه وتقديره وكتابته إلا دليل على هذه الرحمة الشاملة. والثاني رحمة خاصة بالمؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وهي الأعلى والأغلى، هذه التي في سورة الأحزاب، وهي الأعلى والأغلى، إذ بها يكتمل نور الإيمان ويتدرج بها العبد في منازل الجنات. مالك يوم الدين، المالك صاحب الملك المتصرف كيف يشاء، يوم الدين يوم الجزاء والحساب. ولذلك في قول الله تعالى في سورة صاد أئنا لمدينون، يعني لمحاسبون لمجزيون هكذا. إذن المالك، إذن يوم الدين يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة حيث يجزي الله تعالى كل نفس بما كسبت. والسؤال الآن، لماذا قال الله تعالى مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، مع العلم أنه سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة؟ مالك يوم الدين مع أنه يملك الدنيا والآخرة. قال ابن كثير رحمه الله وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وهذا يشمل الدنيا والآخرة، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال الله تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وأيضا كما في سورة الفرقان، ماذا وهذه توضح أكثر، ماذا قال الله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. أي إنسان في الدنيا حتى لو عمي ولو وحتى ولو لم يكن ملكا يقول أنا ملك، نعم قل ما شئت، لكن في يوم القيامة مالك يوم الدين لا يستطيع أحد أن يتنفس ولا يتفوه ولا يتكلم، لا أقول يتكلم ولكن لا يستطيع أن يتنفس، بل لا يستطيع أن يفكر مجرد تفكير ويقول أنا ملك. الملك يومئذ الحق للرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد وكما نعلم إياك ضمير يخاطب به الواحد، نعبد نطيع مع غاية الذل لك والتعظيم والحب، نستعين نطلب عونك لنا على طاعتك وعلى كل ما يهمنا من أمور ديننا ودنيانا. هنا أيها الإخوة المؤمنون، نعم نعبد ونستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة تنقسم إلى قسمين، عبادة اضطرار وعبادة اختيار. نبدأ أولا بالعبادة الاضطرارية التي لا بد لكل مخلوق على وجه الأرض حتى الكافر لا بد أن يقر بها لله سبحانه وتعالى طوعا أو كرها. عبادة اضطرار وهي لا تنفك عن المخلوق بحال، حتى الكافر موصوف بها، ومعناها تمام ملك الله تعالى للمخلوق وتصرفه فيه، فهو عبد معبد. لكن عندما نتكلم عن المسلم لا نقول معبد ولكن نقول كلمة أخرى، فهو عبد معبد. وهذه العبادة متعلقة بالربوبية، لأن الكافر كما يقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لكن هذه لا تكفي، ولكن لابد أن يعترف بأن الإله الذي خلق هو الذي أحق أن يعبد. وهذه الذي تميز المسلم مع الأسماء والصفات من الكافر. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال سبحانه ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وإنما أردت تكملة الآية قبل السجود للإعجاز. كيف؟ هنا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ويقول سبحانه وتعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فالسجود والقنوت معناه الذل والخضوع القهري. إنما إذا نظرت إلى قول الله تعالى وظلالهم بالغدو والآصال، الكافر إذا كان أمامك يستكبر عن السجود لله تعالى فإن ظله وخياله يسجد لله تعالى عندما تشرق الشمس وعندما تغيب، وإن كان واقفا إلا أن ظله يسجد لله تعالى رغما عن هذا الكافر. وظلالهم بالغدو والآصال، إذن هذه تسمى عبادة اضطرار، وهذه لا يتميز فيها المسلم عن الكافر، لأن إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أما الاختيار الثاني، أما القسم الثاني، عبادة اختيار ومشيئة من العبد المستعين بالله تعالى، وهي العبادة التي يحصل عليها الثواب، فهو عبد متعبد. هناك عبد متعبد، أما هنا المسلم عبد متعبد، يعني هو يعبد الله، أما الأول متعبد رغما عنه. فهو أما المسلم هنا في عبادة الاختيار فهو عبد متعبد، وهذه العبادة متعلقة بالألوهية. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والناس في العبادة والاستعانة أربعة أصناف. الأول العبد الحق وهو من يجمع بين العبادة والاستعانة كما جمع في الآية إياك نعبد يعبد الله تعالى وإياك نستعين عندما تأتيه مصيبة أو تلم به لائمة أو تلم به نازلة أو أي شيء يستعين بالله ولا ينظر إلى وسطة ولا غير ذلك فلا يهمل أحدهما على حساب الآخر. لكن إن توكلت على الله ولا وتستعين فيما يستطيع البشر أن يقوم به وليس يعني فيما يكون لله حسب فهذا جائز. القسم الثاني من تغلب عليه العبادة ولكنه يقصر في الاستعانة والتوكل فيصير عاجزا أو مفرطا فيجزع كثيرا لما أصابه ويحزن كثيرا لما فاته ويجهل كثيرا من أحكام وحكم القضاء والقدر أو يتعلق بالمخلوقين ويستعين بهم ويركن إلى قوتهم ومددهم. إذن تغلب عليه العبادة لكنه لا يستعين بالله. القسم الثالث من يغلب عليه الاستعانة والتوكل ولكنه يقصر في العبادة يعني يستعين بالله لكنه لا يعبد الله. كيف؟ كالسارق يستعين بالله تعالى أن يستره حال السرقة ولكنه لا يعبده، وإلا لو عبده حق عبادته ما أقدم على السرقة. إذن هو يستعين بالله لكنه يعصيه ولا يعبده ومع ذلك يستره سبحانه وتعالى. القسم الرابع من يقصر فيهما معا ففي أمر الدين يعبد غير الله ويستعين بغيره، وفي أمر الدنيا يطلب ما يريد من الدنيا قاصدا إياها، يطلبها متعلقا بالأسباب دون مسببها. ولذلك يظهر لنا أن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام في العبادة والاستعانة. هناك من يعبد الله تعالى ويستعين به، وهناك من يعبد الله تعالى ولا يستعين به، وهناك من يستعين به سبحانه ولا يعبده، وهناك من لا يعبده ولا يستعين به. فائدة الجمع بين العبادة والاستعانة للعبد، وقد وعد الله تعالى من جمع بين العبادة والاستعانة المخرج من ضيق الدنيا والآخرة والرزق من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويحكى أن أحد طلبة العلم الشرعي مرة كان ذاهب إلى المسجد في القدم، وهو في الطريق إلى المسجد لمجلس العلم رأى بابا مفتوحا وكان جائعا للغاية، فدخل إلى الباب فرأى قدر فيه طعام وأراد أن يمد يده ليأكل، ولكنه رفع يده وذهب إلى المسجد ولم يأكل. وبعد الصلاة وفي أثناء الدرس أتت امرأة إلى الشيخ وقالت له والله إن عندي فتاة يتيمة صالحة وأنا أريد لها زوجا صالحا يتزوجها، فاختار لها نفس الرجل وعقد وذهب في اليوم فوجد نفس القدر وأكل من نفس القدر من نفس الطعام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فهنا فالتقوى هي العبادة والتوكل هو الاستعانة. هذه الآية الكريمة تدل على أن المتقي يرزق ولا تدل على أن غيره لا يرزق، لا بل كل الخلق مرزوقون كما قال الله تعالى. لكن هنا فرق بين رزق التقي ورزق الفاجر. ماذا قال الله تعالى في الرزق بصفة عامة؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولكن المتقي يحفظه الله في رزقه فيكون حلالا طيبا في الدنيا، ولا يلحق في هذا الرزق نقص في العبادة ولا إثم ولا حرج في الآخرة، وذلك على حسب تقواه. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا أي يا رب أرشدنا وأدم هدايتنا. الصراط الطريق الموصل إلى رضاك وجنتك هو الإسلام لك. المستقيم الذي لا ميل فيه عن الحق، الذي لا ميل فيه عن الحق ولا زيغ عن الهدى. وهنا أيها الإخوة المؤمنون، الهداية، وهذه أهم نقطة في سورة الفاتحة بعد العبادة والاستعانة، أهم نقطة في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. كيف أهم هذه أهم نقاط؟ كيف الهداية؟ الهداية تطلق على نوعين مشهورين. أما النوع الأول الدلالة والإرشاد، وهذه تقع من الخالق والخلق. إذن الهداية اهدنا الصراط المستقيم ليست كلها من الله تعالى، بل هناك جزء يشترك فيه البشر وغير البشر مع الله سبحانه وتعالى، وهناك جزء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ النوع الأول الدلالة والإرشاد، وهي تقع من الخالق والخلق. قال أما أولا فالله تعالى يهدي، هذا بمعنى ماذا؟ بمعنى الدلالة والإرشاد. يقول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والهداية أيضا بمعنى الإرشاد والدلالة تقع من الرسل والصالحين. قال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وأيضا هذه الهداية من البشر ومن الرسل، خاصة الرسل، يقول صلى الله عليه وسلم لأن يهدى بك رجل واحد، هنا مبني المجهول في روايات الحديث، هناك روايات الحديث، لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، متفق عليه. أيضا الهداية معنى الدلالة والإرشاد أيضا من القرآن، وهو الآيات الشرعية. القرآن يهدي ويبين ويوضح. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أيضا النظر في الآفاق يهدي. إذن القرآن هو الآيات الشرعية، النظر في الآفاق في السماوات وفي الأرض، هذه الآيات الكونية تهدي. كيف؟ والنظر في الأنفس يهدي ويدل ويرشد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحان الله، بل قد تقع الهداية من الجماد، ونحن نعلم أن الجماد هو الشيء الثابت غير المتحرك. كيف؟ نعم، الهداية من الجماد والجماد المتحرك. كيف؟ كالكتاب الورقي، عندما تمسك بكتاب فيدلك على الطريق، قد تقرأ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن قد لا تعمل به، قد لا تهتدي به، لكن دلك على الطريق. أيضا والشريط السمعي تستمع لشريط يدلك على الطريق. عند ذلك كل هذه الأنواع تسمى الدلالة والإرشاد. هذه يشترك فيها الخلق مع الخالق سبحانه وتعالى، ونحذر من الدخن الذي دخل في هذه الأيام من ظهور الشيوخ فالفيديو وفي القنوات الفضائية المصورة، هذا لا يمت للإسلام بصلة أبدا. هذه الصورة حرام. يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. والله إن امرأتك لو أن الذي يعطي درسا هو الشيخ، إن امرأتك قد تحتلم به وأنت نائم بجوارها، كيف يسمح لك دينك أن تجعل زوجتك تظل تنظر إلى الرجل مرات فمرات مرات ومرات ومرات، وأنت أيضا ثانيا من ناحية الصورة ثانيا من ناحية الصورة. وعلنا نتكلم يوما إن شاء الله تعالى عن هذا الأمر في خطبة مستقلة. هذا حرام، لا تغتر بمن أو بمن أو بمن أبدا. هذا دخن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري: يا رسول الله، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم ولكن فيه دخن، نعم ولكن فيه دخن. إذن هذه الهداية بمعنى ماذا؟ الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد. أما النوع الثاني من الهداية، هداية التوفيق والإلهام، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهي خاصة بالله سبحانه وتعالى، وعليها يحمل قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وأيضا قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى التوفيق والإلهام. وليس للخلق في هداية التوفيق والإلهام نصيب قط، إنما عليهم ما على الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ والمقصود بهداية التوفيق والإلهام قذف الإيمان في القلب وقبول القلب له وعمله به. ونستطيع أن نقول كما يقول علماء إن هداية التوفيق والإلهام خاصة بالله تعالى، سواء كان ذلك في أمور الناس الشرعية أم الدنيوية، فهما على حد سواء. ففي الأمور الشرعية قد يدعو الداعي إلى أداء الزكاة ويبين حسنها وبركتها وخيرها في الدنيا والآخرة بكلام واضح بين، فإنه يستجيب لهذا من أراد الله له الخير ويعرض عنه سواه. وفي الأمور الدنيوية تنصح قائد السيارة بأن يمشي على رسله وهونه، وتبين له فوائد ذلك بأحسن كلام وأوضح بيان، ولكنه مع وضوح ما دعوته إليه لا يلتفت لما تقول ولا يعمل به. لماذا؟ لأن الله تعالى ما قذف في قلبه ذلك. إذن فحدك ونهاية إرادتك هداية الدلالة والإرشاد في أمر الدنيا والدين، فالله تعالى هو مقلب القلوب ومصرفها. هنا ما المقصود بالهداية في الفاتحة؟ والداعي قارئ الفاتحة يسأل الله تعالى نوعي الهداية: هداية الدلالة والإرشاد وهداية الإلهام والتوفيق. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تطلب من الله تعالى الهداية بنوعيها، تطلب هداية الدلالة والإرشاد. ما هي هداية الدلالة والإرشاد؟ وهي العلم النافع الموافق للحق، وهذا ما يسمى بالقوة العلمية النظرية. وتطلب هداية التوفيق والإلهام، وهو قبول القلب للحق وانشراحه به ومحبته له وعمله به، وهذا ما يسمى بالقوة العملية الإرادية. تطلب ذلك من الله لأنه هو الذي كما يقول سبحانه وتعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وقال المؤمنون في الآخرة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومما يدل على أن المراد هنا الهداية بنوعيها أنه تعالى قال اهدنا الصراط المستقيم، ولم يقل اهدنا إليه أو اهدنا له، ليدل على أن المعنى الجامع للهداية أي هداية الإرشاد وهداية الإلهام والتوفيق. سبحان الله، ما هو الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم قيل هو الإسلام، ويدل عليه قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إلى أن قال سبحانه وتعالى وهذا صراط ربك مستقيما. وقيل هو العمل بالقرآن، والدليل قول الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقيل هو العبادة، اهدنا الصراط المستقيم قيل المقصود بالصراط العبادة، وقيل هو اتباع طريق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذه النقطة تابعة التي قبلها، لأن اتباع طريق أبي بكر وعمر هو اتباع لطريق محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأقوال أي الإسلام والقرآن والعبادة ومحمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وكل هذه الأقوال تعود إلى معنى واحد يشملها، وهو إقامة معنى الشهادتين، أي إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله. إذن ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالعبادة، محمد رسول الله إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة. فالدعاء بالهداية في الفاتحة يستلزم الحرص على تحصيل أمرين مهمين، الأول العلم النافع والزيادة منه ومذاكرته وحفظه، قال الله تعالى وقل رب زدني علما، اللهم علمنا وزدنا علما. الثاني العلم، الأول ماذا؟ العلم النافع. الثاني العمل بالعلم النافع والثبات عليه والزيادة منه. وهناك لطيفة، لماذا أسند فعل العبادة في الاستعانة والعبادة والهداية بالجمع وليس بالإفراد؟ يعني لماذا تقول إياك نعبد وإياك نستعين ولم تقل أعبد وأستعين وإياك أستعين؟ لماذا تقول اهدنا ولا تقول اهدني الصراط؟ لماذا كان اللفظ بصيغة الجمع وليس بالمفرد؟ هنا سبحان الله هناك عدة أشياء، كيف أن العبد يدخل نفسه في عموم عباد الله الصالحين فلا يظهر نفسه من دونهم. وقد ذكر الألوسي عن بعضهم أن إسماعيل عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين وصبر، وموسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولم يصبر، مع قولهما الاثنين عليهما السلام إن شاء الله. لماذا؟ لفضيلة إدخال الإنسان نفسه مع الجماعة في الدعاء والله أعلم. كيف؟ كيف؟ لأن إسماعيل عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله تعالى من الصابرين ولم يقل صابرا، أما موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فلما أدخل إسماعيل نفسه مع الصابرين أي مع الجماعة استجاب الله تعالى له وصبره. إذن إياك نعبد وإياك نستعين أيضا، يعني تابع لذلك أن الجمع هنا يظهر كمال الثناء على الله تعالى بكثرة العبيد والمماليك، فهم خلق كثير كلهم يطلب الهداية والمعونة من ربهم تعالى. ومثل ذلك عامة أدعية القرآن كما تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أيضا لماذا نقول بصيغة الجمع وليس بصيغة الإفراد أي المفرد؟ أن العبد يدعو لنفسه وإخوانه المؤمنين، وفي هذا اقتداء بأدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أيضا هناك فائدة قيمة، ما هي؟ ثم إن الفاتحة تجب قراءتها في الصلاة، وهي مشروعة على هيئة الجماعة، وفيها ثلاث صلوات يومية جهرية: الصبح والمغرب والعشاء، والإمام يدعو وكلهم يؤمنون لهم ولإخوانهم بعامة. ولو أمنوا على صيغة المفرد، لو قال العبد في الصلاة وهو الإمام: إياك أعبد وإياك أستعين، ولو أمنوا على صيغة مفردة لصار دعاؤهم للإمام وحده. من أجل هذا قال الله تعالى وأمرنا أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين أنعم الله عليهم، من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لما وصف الله تعالى الطريق أي الصراط بأنه مستقيم، زاد في إيضاحه فوصف الذين ساروا عليه وسلكوه، فهو طريق ليس بخال من السالكين، فلا يوحش سالكه، بل هو مطروق مسلوب، والمشاؤون عليه هم أفضل الخلق. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم من غضب الله تعالى عليهم لكفرهم وإفسادهم في الأرض كاليهود، وبصفة عامة هم العصاة الذين جعلوا إلههم هواهم، واشتروا دنياهم بأخراهم، ولم يبالوا بغضب مولاهم، فارتكبوا الذنوب وهم بها عالمون، أي عصوا الله على علم، ولعاقبتها مقدرون. الضالين من أخطأوا طريق الحق فعبدوا الله تعالى بما لم يشرعه، يعني عبدوا الله على جهل كالنصارى، وبصفة عامة هم الذين يرتكبون الذنوب حال كونهم غير عالمين بجرمها ولا بمبلغ إثمها. ولا يخفى أن اليهود مغضوب عليهم وضالون، وأن النصارى ضالون ومغضوب عليهم. وليس المقصود وصف اليهود بالغضب دون الضلال، ولا وصف النصارى بالضلال دون الغضب، بل ذكر الله لكل ملة أشهر وصف لها، مع أن كل منهم مغضوب عليه وضال. وقبل أن نعرف هل يكون من المسلمين ضالين ومغضوب عليهم، قبل أن نجيب على هذا السؤال علينا أن نعلم ما يلي: أن الضلال والانحراف والبعد عن الهدى المطلوب هو في الشرع نوعان: ضلال في الاعتقاد وضلال في العمل. فالضلال في الاعتقاد هو كل اعتقاد مخالف كلا أو بعضا للمعتقد الإسلامي الذي بينه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والضلال في العمل هو عبادة الله تعالى بغير ما شرع، والتقرب إليه عز وجل بما لم يشرعه قربه. ولا ينجو من هذا الضلال إلا من تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا، كما يحب ربنا ويرضى. هل يختص وصف المغضوب عليهم والضالين باليهود والنصارى؟ لا يختص باليهود والنصارى فحسب، بل كل من شابههم فله قسط من هذا الوصف. وقد وصف الله الكفار، سواء كان كفرهم أصليا أم ردة، باستحقاق الغضب والضلال. قال الله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وقال سبحانه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. فيشمل الكافر غير المشرك، بل إن المسلم متوعد بغضب من الله إذا قتل أخاه المؤمن متعمدا، قال الله إذن يغضب الله عليه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك الزوج الملاعنة، يجوز الزوج والزوجة، وكذلك الزوج الملاعنة الكاذبة متوعدة بغضب الله عليها إذا كذبت في ملاعنتها. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: قال سفيان بن عيينة رحمه الله: كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، لأنه صار حالهم كحال اليهود فعصوا الله على علم. من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن النصارى حالهم كحال النصارى فعبدوا الله على جهل. أما كلمة آمين ليست من الفاتحة، وهي معناها يعني كلمة آمين معناها استجب دعاءنا، بمعنى اللهم استجب دعاءنا، وهذه يقولها المأموم مع الإمام ولا يسبق الإمام، معناها اللهم استجب دعاءنا، ويستحب الجهر بها. بعد ذلك قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة، أما المنفرد والإمام فلا خلاف في ذلك، وأما المأموم فإن الجمهور من الفقهاء على أنه يسن له قراءتها في السرية دون الجهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رواه أحمد وابن ماجه والحديث في صحيح الجامع. وهذا يكون مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ووضح هذا في الختام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: يعني تقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية أم لا؟ واحد هناك من يقول الإمام لا يعطيني فرصة أو كذا أو كذا. الخلاصة ما يلي: يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قول أكثر السلف أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته، أي شخصه. وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، فإن قراءته خير من سكوته. فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من السكوت. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، المقصود بذلك القرآن الذي في الصلاة، القرآن الذي في الصلاة. فها هي الفاتحة، فاتحة الكتاب الشافية، ومن أسمائها الشافية، شفى الله تعالى بها عبدا من عباده أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد ذلك في الحديث لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية؟ قال: شيء وقع في قلبي يا رسول الله. وهناك تنبيه يجب أن ننبه عليه، أن الفاتحة لا تكون إلا في شيئين فقط، ليست في الخطوبة، وليست عند الأموات، وليست في المقابر. الفاتحة لا تكون إلا في الصلاة، ثانيا لا تكون إلا عند رقية المريض، حتى لو أنك ترقي نفسك تضع يدك على موضع المرض ثم تقرأ الفاتحة للمريض. فليست هناك الفاتحة عند الشبكة، ولا عند الخطوبة، ولا عند الزواج، ولا عند الاهتمام بأمر معين، ولا عند المقابر، لم ترد الفاتحة إلا في الصلاة وعند رقية المريض. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.